بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني وأخواتي الدارسين والدارسات بكلية دار العلوم التعليم المفتوح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضراتنا في مادة الفن القصصي والمسرحي في الأدب العربي الحديث. في المحاضرة السابقة بدأنا في تناول الوحدة الخامسة وعنوانها تعالق البنا أو البنا في قصة تحت السمع والبصر لنجيب محفوظ. تحدثنا عن أن هذه الدراسة تتم من منظور بنيوي، حيث تتم دراسة التشابك والتعالق والتلاحم بين الأبنية المختلفة أو بين البنى الجزئية المختلفة على مستوى هذه القصة القصيرة. وقلت لكم إن دراسة التعالق بين البنى الجزئية سيتم على 6 مستويات. المستوى الأول دراسة التعالق على مستوى الوحدات أي الجمل المكونة للنص، ثم دراسة التعالق على مستوى الخطاب، ثم دراسة التعالق على مستوى الزمن أو التعالق الزمني داخل النص، ثم ننتقل منه إلى دراسة التعالق بين الأصوات والتعالق بين الحكي والتعالق بين النصوص. انتهينا من الحديث عن التشابك والتعالق بين الوحدات الصغرى في المحاضرة السابقة، وبدأنا في الحديث عن المستوى الثاني من مستويات التعالق بين الأبنية الجزئية، وهو التعالق على مستوى الخطاب. يقصد بالتعالق على مستوى الخطاب هنا التعالق بين المقاطع السردية والحوارية، فهناك تداخل وتشابك في السمات التي تجمع بين هذين النمطين من أنماط القص، السرد والحوار. من السمات البنيوية الواصلة بين المقاطع الحوارية والمقاطع السردية هي التناوب بين السارد والشخصيات. فالسارد هنا لم يحمل وحده عبء حكاية القصة كاملة، وإنما ترك للشخصيات الموجودة فيها سرد بعض الأحداث ليقوم بدور السارد معه. وبالتأكيد هذا مما يسري القصة، فالقصة أو الفنون السردية عموما تقوم على تعدد الأصوات، فإذا كان هذا التعدد أيضا في السمة الرئيسية التي في السمة الرئيسية وهي الحكي أو القص، هذا يؤدي إلى إسراء القصة أو العمل القصصي إسراء شديدا. تحدثنا في المرة السابقة عن الوظائف التي قام بها السارد الرئيسي في هذه القصة، قلنا إنها 3 وظائف. هي الوظيفة السردية إن هو يسرد لنا القصة، وهي الوظيفة الرئيسية له. الوظيفة الثانية هي الوظيفة الوصفية، والوظيفة الثالثة هي الوظيفة الإيديولوجية. الشخصيات أيضا قامت بوظيفة بعدة وظائف، أو الشخصيات الساردة أيضا قامت بعدة وظائف. هذه الوظائف هي الوظيفة الوصفية التي تقتصر على وصف ما يرى ونقل ما يشاهد، أمثال خناقة حامية لكنها الأعنف، ركل لها ركلة قاتلة ولكنه جن وسيرجع بسكين يجهز بها عليها. الوظيفة الثانية التي قامت بها الشخصيات الساردة التعليق على ما يحدث، والفارق بين التعليق على ما يحدث والوصف أن الوصف لا، وهو مجرد هو تعليق على الأحداث مجرد من الانطباعات الشخصية أو التوجهات الإيديولوجية أو الأفكار السابقة الموجودة عند الشخصيات. أما التعليق على ما يحدث فهو يتلون بسمات هذه الشخصيات أو يعبر عن رأي هذه الشخصيات فيما يدور أمامها. من قبيل التعليق على ما يحدث وصف أو قول شخصية: معركة غير متكافئة وسيقع أذى لا شك فيه. وقول أخرى: حطمت في غضبها تحفة ثمنها 150 جنيها من عذابها أو جنونها. هذه التعليقات تكشف عن آراء الشخصيات فيما يحدث. إضافة للوظيفتين السابقتين، هناك وظيفة التنبؤ بما سيقع أو التوقع لبعض الأحداث التي ستقع في المستقبل داخل إطار القصة أو حتى في خارج إطار القصة. من أمثال التوقع: الليلة لم تمر بسلام، ربما لم نعف بعد هذا كله من الاستجواب. وهذه التنبؤات سنعود إليها عودة مفصلة في حينما ندرس الزمن والأشكال الزمنية المختلفة في التعالق الزمني. بالتأكيد هذه المشاركة من قبل الشخصيات في سرد الأحداث أسرى الحكاية أو أسرى القصة وجعلها ملتحمة، إذ تلتحم الوظائف الحوارية والسردية للشخصيات مع الوظائف الحوارية والسردية التي تدور، إذ تلتحم الوظائف وظائف الشخصيات مع وظائف السارد. هذا أيضا يؤدي إلى الكشف عن الاختلاف في وجهات النظر المختلفة ويكشف عن الرؤى الإيديولوجية المختلفة لهذه الشخصيات، كالحوار الذي نراه الآن معنا. فشخصية تقول: الرجل مجنون وبريق عينيه المخيف لا ينسى. أخرى: لا تبالغي، هي أيضا لها حركات عصبية مريبة. شخصية: هو السبب، هذا واضح. أخرى أو العكس تماما وهو ما أعتقد. شخصية: يرى كثيرا وهو يشتري الخمور. أخرى: هي أيضا متبرجة أكثر من اللازم. في الحوار السابق رأينا أن كل شخصية بما تنطق به تضيف بعدا جديدا من الأبعاد إلى هذه القصة. وإذا تجاهلت شخصية بعدا من الأبعاد أو روته من وجهة نظرها هي، تدخلت شخصية أخرى لتعدل هذا المنظور الشخصي للشخصية المتكلمة أو لتضيف بعدا جديدا يصحح ما كان ويضيف إلى ما كان. هذا بالنسبة للسمة البنيوية الأولى الرابطة بين المقاطع السردية والمقاطع الحوارية. من السمات الرابطة بين المقاطع الحوارية والمقاطع السردية ما نراه من تركيب الجمل وتوزيعها، إذ نلاحظ بإحصاء الجمل الموجودة على مستوى القصة كلها أن الغلبة جاءت للجملة الفعلية سواء في المقاطع الحوارية أو المقاطع السردية. وسنجد أيضا أن عدد الجمل اسمية أو فعلية في المقاطع السردية مقارب جدا لعددها في المقاطع الحوارية، مما يصنع اتساقا وانسجاما بين المقاطع الحوارية والسردية. سنلاحظ في المقاطع السردية أن الغلبة للجملة الفعلية على الجملة الاسمية، خاصة في المقطعين الرابع والخامس. لو تذكرون إن المقطعين الرابع والخامس يتحدثان عن خروج الزوجة إلى الشارع ولحاق الزوج بها والتضارب بينهما، والمقطع الخامس يتحدث عن حادثة القتل أو يروي لنا حادثة القتل. ومن ثم كان طبيعيا جدا أن تسود الأفعال أو الجمل الفعلية في هذا المقطع الذي يدل على التوتر والشد والجذب والأحداث المتصاعدة. فهذا توفيق من نجيب محفوظ في هذا الجزء. كذلك إذا حاولنا أن نفك الجمل الفعلية المركبة في هذين المقطعين لنحولها إلى جمل بسيطة، سنلاحظ أن الأفعال المضارعة هي المسيطرة وليست الأفعال الماضية أو الأمر، خاصة على المقطع الرابع، وهذا يؤكد على حضور الأحداث وعلى حيويتها وعلى تمثلها أمام نواظر المتلقين أو المشاهدين داخل القصة أو المتلقين خارج القصة. في المقطع الخامس اللي هو مقطع القتل أو الذي يروي فيه السارد حادثة القتل، سنلاحظ عكس المقطع السابق اللي هو المقطع الرابع شيوع الجمل ذات الأفعال الماضية، وكأن هذا الشيوع يؤشر أو يشير إلى حالة الانقضاء والذبول والنهاية والتلاشي التي تسيطر على هذا المقطع. هذا بالنسبة للمقاطع السردية. يبقى إذن المقاطع السردية والمقاطع الحوارية يجمع بينها التوازن بين أو التقارب بين عدد الجمل بسيطة ومركبة اسمية وفعلية الموجودة فيهما، مع اختلاف أن المقاطع السردية تشيع فيها الجملة الفعلية باستخدام المضارع في بعض المقاطع وغلبة الماضي في مقاطع أخرى. إذا نظرنا إلى المقاطع الحوارية سنجد أيضا غلبة للجمل الفعلية، وسنجد احتشادا كبيرا جدا للجمل الفعلية والإسمية في المقطع الحواري الأول أو المشهد الحواري الأول الذي يدور بين الجيران، وهذا طبيعي جدا أن يحظى هذا المقطع تقريبا بنصف عدد الجمل الموزعة على المقاطع الحوارية، لأن هذا المقطع أو هذا المشهد الحواري يتضمن الحديث عن الصراع القائم بين الزوجين والعلاقة الصفرية بينهما، يتضمن الكشف عن ماضي هذين الزوجين وطباعهما الغريبة، يتضمن أيضا بعض البواعث المفضية إلى الشجار الذي يدور بين الزوجين، ومن ثم كان طبيعيا أن يحظى بالعدد الأكبر أو بالاحتجاج الأكبر من عدد الجمل. المحاورة بين الزوجين سنجد الغلبة فيها أيضا للجمل الفعلية، لكن يلفت الانتباه فيها هيمنة الجمل البسيطة للمركبة، وهذا طبيعي جدا مع هذا الجو القائم على الصراع والنزاع والتشابك، ومن ثم لا وقت للروية والتأني مع جمل مركبة أو طويلة، هذا وقت فيه لهاث وفيه تقطع للأنفاس وتهدج للأصوات، ومن ثم يلائمه جدا هذه الجمل البسيطة السريعة المتلاحقة التي تتلائم مع فكرة التكثيف في مثل هذه المشاهد. وسنجد الحوار بين الزوجين في المشهد الأول ومشهد الشجار بداية المشاجرة، سنجده يبدأ بالجمل الإسمية ثم تدخل الجمل الفعلية حينما يشتد وطيس الحرب أو المشاجرة بين الزوجين، لننتقل من الإسم إلى الفعل بالتهديد بطلب مستشفى الأمراض العقلية أو التهديد بدفع ثمن اللطمة إلى آخره. سنلاحظ أيضا في الحوار بين الزوجين غياب الأفعال الماضية تماما، وكأن هذا يشير إلى أن الزوجين يتجاهلان الماضي ولا توجد روابط أو أواصر مودة ورحمة ماضية بين هذين الزوجين، لدرجة أن أي منهما لا يشير إلى هذا الماضي بأي إشارة سلبية أو إيجابية. هذه هي السمة الثانية من سمات أو السمة البنيوية الثانية التي تربط بين المشاهد الحوارية والمشاهد السردية أو بين المقاطع السردية والحوارية. البنية الثالثة أو السمة البنيوية الثالثة التي تربط بينهما هي أنماط الضمائر وتوجيهها. إذا قمنا بإحصاء الضمائر على مستوى النص سنجد أن الغالب لضمائر الغياب في المشاهد الحوارية والمشاهد السردية، مما يجعل منها سمة مؤلفة بين هذين النمطين في القصة. وفي الحقيقة سيادة ضمائر الغياب هذا أمر طبيعي جدا، يتصف مع أننا أمام قصة، والقصة تنتمي إلى الفنون السردية، والفنون السردية العمدة فيها هي ضمائر الغياب. على في المقابل نجد أن الشعر يشيع فيه ضمائر التكلم أو ضمير المتكلم، في المسرحية نجد ضمائر الخطاب هي السائدة. فمن هنا شيوع ضمائر الغياب يتصف مع أننا أمام قصة أو أمام عمل سردي. وسنجد أن الضمائر تشيع في ضمائر الغياب تشيع في المقاطع الحوارية والمقاطع السردية، مشكلة بسمة بنيوية جامعة بين النمطين. سنجد الغلبة للضمائر أو ضمائر الغياب موجودة في المقطع الخامس من المقاطع السردية، الذي يحتضن تقريبا نصف عدد الضمائر الموجودة في النص. ولأن هذا المقطع هو الأكثر توترا وحدة في الأحداث والمشحون عاطفيا ونفسيا، كذلك أيضا نجد الضمائر الغياب حاضرة أيضا في المشاهد الحوارية بين الجيران، وخاصة في المشهد الذي يتحدثون فيه عن الزوجة والزوج وعن أسباب النزاع بينهما. وطبيعي جدا أن تسود ضمائر الغياب هنا، لأنهم يتحدثون عن غائبين أو عن مختلفين عنهما، أي هو حديث عن الآخر، عكس المحاورة الأخيرة بين الجيران التي أعقبت حادثة القتل. في هذه المحاورة سنجد الغلبة لضمائر التكلم، لأننا أمام أناس يعبرون أو يجلدون ذواتهم على ما حدث منهم تجاه هذين الزوجين، ويكشفون مواقفهم من الحدث، وهنا تنشط ضمائر التكلم. السمة الرابعة من السمات البنيوية الرابطة بين المقاطع السردية والمقاطع الحوارية هي سمة التكرار. وبالتأكيد التكرار سمة بنيوية سواء في هذا العمل أو في غيره، تصنع لحمة أو تؤدي إلى اللحمة والترابط الشديد بين أجزاء النص الذي ترد فيه. سنجد مثلا تكرارا لكلمة الجنون التي تتردد 9 مرات على مدار النص كله داخل المقاطع السردية والحوارية، فأطلقت على الزوجة 4 مرات، 3 منها على لسان الزوج ومرة على لسان إحدى الشخصيات، بينما أطلقت على الزوج 5 مرات، 3 منها على لسان الشخصيات ومرتين على لسان الثالث. وهذا يعني أن هذه الصفة ألصق بالزوج أكثر من التصاقها بالزوجة، لأن ترددها وبوصفها صفة للزوج جاء على لسان شخصيات محايدة، مما يؤشر أو مما يشير إلى أن هذه الشخصيات الواصفة ومعها السارد تحمل الزوجة النصيب الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه الأمور، وترجع ذلك إلى اندفاعه وتهوره وضعف إدراكه الناتج عن الإفراط في شرب الخمر. لكن ذلك لا يعفي الزوجة أيضا من المسؤولية، وإن كانت بدرجة أقل من درجة الزوج. من ذلك أيضا أو من التكرار المهم جدا الذي يتردد في المشاهد الحوارية والمشاهد الحوارية والسردية، تكرار كلمة الشبح منسوبة مرة إلى الزوج، وواقعة مرة على الجيران، وواقعة مرة على الزوجة. وفي هذا إشارة إلى أن جميع من في القصة يحملون هذه الصفة الشبحية التي تخرجهم من مدار الإنسانية ومدار الفعل الإيجابي فيها. من السمات البنيوية التي تربط بين المقاطع الحوارية والمقاطع السردية الاستفهام، شيوع اسلوب الاستفهام، خاصة في المقاطع الحوارية التي تدور على لسان الجيران، خاصة في المقاطع الحوارية والسردية التي تدور على لسان الجيران. وهذا شيء طبيعي، لأن كل شخص يحاول أن يفند الرأي المواجه أو أن يدلل على صواب رأيه بسؤال. كذلك الأسئلة ينشأ عنها تولد معاني أو تولد أسئلة جديدة. شيوع الاستفهام أو هذا الأسلوب الإنشائي يتفق مع هذا الجو النفسي الملتهب المضطرب المتوتر الذي يكون المجهول فيه أعلى من المعلوم، فهذا أمر يحسب من الناحية اللغوية ومن ناحية بناء القصة لنجيب محفوظ. سنجد أيضا تعددا لأدوات الاستفهام المستخدمة، كما سنجد الاستفهام يتأرجح بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام المجازي. الاستفهام الحقيقي الذي يطرح سؤالا حقيقيا ينتظر إجابة موجودة في الواقع، أو الاستفهام المجازي الذي يرمي إلى معنى آخر غير طلب الإجابة. من هذه الاستفهامات التي لها أهداف بلاغية أو أغراض بلاغية تخرج عن إطار الحقيقة ما نراه من قول إحدى المحاورات ضحايا، وهي هنا تسأل، فهو استفهام يراد به التعجب والإنكار لما ادعاه الطرف الآخر حينما قال إن الرجال ضحايا. وهذا الاستفهام يكشف عما تخبئه هذه المرأة من نظرة سوداوية، من نظرة سوداوية كريهة تمتلئ بالغل تجاه جنس الرجال. كذلك تتنوع صيغ الاستفهام ما بين صيغ لها إجابة وصيغ ليس لها إجابة، وخلف كل واحدة من هذه هناك دلالات، فغياب الإجابة له دلالات وحضور الإجابة له دلالات. بهذا نكون قد انتهينا من السمات البنيوية التي تربط بين المقاطع الحوارية والمقاطع السردية. ننتقل الآن إلى صيغ التماس التي تربط بين المقاطع السردية والحوارية، والتعالق بين المقاطع السردية والمقاطع الحوارية من خلال صيغ التماس يتخذ شكلين، يتخذ شكلين من التعالق، التعالق الصريح أو يمكن أن نسميه التعالق الصريح والتعالق الضمني. التعالق الصريح يتم أيضا من خلال عدد من الأدوات، منها وحدة الدال، إن في دال أو كلمة معينة تتكرر بلفظها ومعناها في مقطع حواري ثم أو ترد في مقطع حواري ثم ترد في مقطع سردي، مثل كلمة رسلة التي وقعت في نهاية المقطع السردي الرابع ومستهل المقطع الحواري الثالث بين الجيران. منها أيضا وحدة الاشتقاق في الدال، يعني الدال ليس واحدا أو الكلمة ليست واحدة بمعناها ولفظها، وإنما أن تتكرر كلمة مشتقة من حقل دلالي انتمت إليه كلمة سابقة. من هذا تعالق الفعل يغادر العائد إلى شبح الزوجة، والوارد على لسان السارد في قوله شبح المرأة يغادر باب العمارة مهرولا، والفعل هربت العائد على الزوجة أيضا، والوارد على لسان إحدى الشخصيات المتحاورة عقد ذلك مباشرة، هربت من البيت لعله الحل الوحيد. يعني الكلام الأول كان في مقطع سردي يرد على لسان السارد أو الراوي الأساسي للقصة، الكلمة الفعل هربت من البيت لعله الحل الوحيد هو ينتمي إلى حقل دلالي أو ينتمي إلى نفس الحقل الدلالي الذي ينتمي إليه الفعل يقد. النمط الثالث من أنماط التعالق الصريح اللي هو الضمائر، ان الضمير يحيل الى ان يحيل ضمير اللاحق على سابق. من هذه الضوابط الصريحه ايضا او تعالق الصريح ايضا صيغ التماس بين المقاطع السرديه والحواريه وجود الرابط السببي، مثل من اجل ذلك مقترنا باسم الإشارة تلك في قول الثالث، من أجل ذلك انتشرت أصوات تلك المشاجرة الزوجية من إحدى النوافذ. هذه الجملة تؤدي دورا رابطا مزدوجا، فهي تحتوي على الرابط السببي من أجل ذلك الذي يؤدي وظيفة رابطة تربط هذه الجملة بما قبلها، ووظيفة تفسيرية تؤشر إلى أن الهدوء الخامل الذي أشير إليه من قبل بأنه قد قيم على الشارع كان السبب الأساسي في انتشار أصوات تلك المشاجرة الزوجية ووصولها إلى النوافذ القريبة. قد يكون الرابط أيضا من أو من أدوات الربط الصريح بين المقاطع الحوارية والسردية في صورة صيغ تماس استخدام أو أدوات الربط التقليدية مثل حروف العطف الواو أو السين أو ثم إلى آخره، وعندكم النماذج في الكتاب وهي سهلة لا تحتاج إلى شرح. هذه هي صور التعالق الصريح لصيغ التماس. التعالق بين المقاطع السردية والحوارية من خلال صيغ التماس قد يكون تعالقا ضمنيا. ضمنيا يعني يستدل عليه من فحوى الكلام، لا يكون برابط مباشر واضح كالروابط التي رأيناها من قبل. من هذا اختلاف الضمائر بين المقطعين، يعني أن يكون السارد يتحدث مثلا بضمير الغياب ثم ينتقل في مقطع تال في الحوار إلى ضمير التكلم. هذا الاختلاف بين الضمائر يشعر أو يفهم منه المتلقي أننا قد انتقلنا من مقطع حواري إلى سردي أو العكس. من هذا الانتقال من الحوار بين الجيران أجل اشتد النزاع وارتفعت الأصوات أكثر، وتؤكد أن الليلة لن تمر بسلام، إلى الحوار بين الزوجين اترك ذراعي يا مجرم، مجنونة لا تحسب حساب الفضيحة، دعني أطلب النجدة، إذن أطلب مستشفى الأمراض العقلية، تضربني ستدفع ثمن اللطمة غاليا، إلى آخره. اختلاف الضمائر بين هذين المقطعين يشير إلى أننا قد انتقلنا من مقطع سردي إلى مقطع حواري. من أنماط التعالق الضمني أيضا القرائن المنبهة التي تؤشر إلى انتقال المشهد من مستوى إلى آخر دون حاجة إلى واسطة. من هذه القرائن المنبهة قول السارد: ولما استمرت المعركة نوقشت على نطاق واسع. يمثل الفعل نوقشت القرينة الدالة على انتقال السرد إلى الحوار بين الجيران، وفتح الباب لظهور الشخصيات المتحاورة مباشرة وهي تتناقش خناقة حامية ليست الأولى لكنها الأعنف. بالتأكيد التقسيمات كثيرة جدا في الجزء السابق، لكن لو حاولنا أن نسير أو أن نسير مع المخطط الذي وضعته لكم في الصور المعروضة لن نتوه أبدا أو لن نتوه عن الخطوط العريضة وكثرة التفاصيل الواقعة تحتها. تعالق، يعني احنا الان درسنا ان هناك تعالقا او تشابكا بين الابنية الصغرى على مستوى المقاطع الحوارية والمقاطع السردية. سنجد ايضا تشابكا بين الابنية الصغرى على مستوى المقاطع الحوارية وحدها. لو تذكرون حينما بدأنا في الحديث عن الدراسة البنيوية وعن فكرة أن البنى الجزئية تترابط معا وكل منها يكون بانيا ومبنيا في الوقت ذاته، هذا خير تمثيل لهذا. نحن ندرس البناء الحواري أو البنية الحوارية والبنية السردية بوصفهما بنيتين كبيرتين تشكلان البناء الخطاب في القصة. وفي الوقت نفسه البنية الحوارية تتألف من عدد من البنى الأصغر وكذلك البنية السردية، لكن نحن ندرس هنا البنية الحوارية فقط. البنية الحوارية تتألف من عدد من البنيات أو البنى الصغرى التي تشكلها، فهي بانية ومبنية في الوقت ذاته. إذا نظرنا إلى القصة سنجد تشابكا بين الحوار الذي يدور على لسان الشخصيات اللي هو شخصيات الجيران، سنجد تشابكا بين الحوار الذي يدور على لسان الجيران والحوار الذي يدور على لسان الزوجين في بعض السمات الضامة بينهما. من هذه السمات بنية المقابلة، وهذه البنية تشيع جدا في هذه القصة، وهذا طبيعي جدا. نحن في قصة تكشف عن التفسخ والتصدع في العلاقات الاجتماعية، سواء على مستوى الأسرة حيث رأينا هذين الزوجين ينتهي السجار بينهما إلى القتل، أو على مستوى المجتمع حيث نرى الجيران مغيبين تماما عن هذا الصراع بين الزوجين ويكتفيان بالمشاهدة حتى تقع الجريمة دون فعل إيجابي يؤدي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن ثم كان ينبغي أن توجد هذه البنية القائمة على التضاد والمقابلة التي تكشف عن التنازع والتضاد بين نفوس هذه الشخصيات سواء داخل المنزل الواحد أو داخل الشارع الواحد. من البنى التي تشيع أيضا أو التي تربط بين المحاورات بين الجيران والمحاورات بين أو الحوار بين الزوجين بنية الحتف. وهذه البنية أيضا بنية وثقة نجيب محفوظ في الاعتماد عليها اعتمادا كبيرا، لأننا أمام صراع ونزاع لا يحتمل الإطالة وكثرة الكلام، ومن ثم جاءت موفقة جدا في التعبير عن نفوس هذه الشخصيات المحتدمة المألومة المتوترة المشحونة عاطفيا إلى آخره. سنجد الحذف يأخذ صورا متعددة، هناك حذف تدل عليه القرائن النصية، وهناك حذف يعني تدل عليه جمل موجودة في الكلام، وهناك حذف يفهمه القارئ بفطنته وتوقعه لما هو موجود في هذا الكلام. من الحذف الذي تدل عليه القرائن النصية قول إحدى الشخصيات: لكل رجل شيطانه ولكل امرأة. فالمرأة تقصد أن لكل رجل شيطانه ولكل امرأة شيطانها، فحذفت كلمة شيطانها لدلالة الموجود عليها. منها أيضا القول: هربت من البيت لعله الحل الوحيد بملابس البيت، أي هربت بملابس البيت. في هناك حذوفات أو هناك حذف يفهمه القارئ بفطنته وتوقعه لما يقع في فجوات الكلام. من هذا الجملة: لو آوينا، هل نتركها في الطريق؟ لو آويناها لوجدنا أنفسنا طرفا في المعركة. هل نتركها في الطريق؟ هذا تساؤل. بالتأكيد جملة آويناها، لو آويناها لوجدنا أنفسنا طرفا في المعركة، هذا ليس الجواب، وإنما الجواب هو نعم سنتركها في الطريق، لأننا لو آويناها لوجدنا أنفسنا طرفا في المعركة. فالجواب الذي قدم ليس هو الجواب، وإنما هو تسويغ وتبرير للجواب الغريب بالطبع في هذا السياق. بهذا نكون قد انتهينا من المستوى الثاني، وهو التعالق بين الأبنية الجزئية على مستوى الخطاب. ننتقل إلى المستوى الثالث الذي تتعالق فيه الأبنية الجزئية أو البنى الجزئية، وهو التعالق الزمني أو التعالق على مستوى الزمن في هذه القصة. في الحقيقة الزمن عنصر مهم جدا من عناصر القصة، فربما توجد قصة بلا مكان، أي لا ينص على المكان، وإنما لا توجد قصة بدون زمن، لأن الضمائر التي تستخدم في القصة لابد أن تشير إلى زمن، إما أن تشير إلى زمن التكلم أي زمن الحاضر، أو أن تشير إلى زمن الماضي إذا كانت تستخدم بصيغة الماضي، أو تشير إلى زمن المستقبل إذا كانت تستخدم بصيغة المستقبل. ومن ثم فالزمن عنصر مهم وموجود في القصة، وهو إن كان عنصر مجرد يستعصي أحيانا على التحديد، لكنه مهم جدا. والزمن في القصة التقليدية كان عادة يتخذ مسارا خطيا يوافق سيرورة الزمن أو سير الزمن في الواقع الطبيعي، لكن مع تطور الأعمال القصصية أصبح الزمن مخالفا تماما لهذا الخط الطبيعي أو الخط الواقعي، وأصبح الكتاب يتفننون في إحداث انكسارات داخل هذا الزمن بالعودة إلى حكي أحداث سابقة عن النقطة الحاضرة التي تدور فيها الأحداث، أو التقدم إلى الأمام للتنبؤ أو توقع أحداث لم تقع أو تتجاوز النقطة التي وصلتها الأحداث في لحظة الحكي. هذا سيؤدي في القصة الحديثة إلى التشابك بين عدة مستويات للزمن. سنجد أنفسنا أمام ما يسمى بالزمن النصي، سنجد أنفسنا أمام ما يسمى بالزمن النفسي، ثم زمن الاسترجاعي والزمن الاستشرافي، وهناك الزمن النحوي. لنقف معا أمام كل مصطلح من هذه المصطلحات لنبينه في إيجاز. لو نظرنا إلى القصة سنجد أن الزمن النصي أي زمن النص الذي تدل عليه الإشارات الواضحة الموجودة في النص. زمن النص هنا سنجد كلمات مثل الليلة والمساء، وهي تشير إلى الزمن كما نعرفه في حدوده الشاسعة. لكن لو تأملنا داخل القصة سنجد أن القصة تدور في سويعات معدودة في إحدى الليالي، وهذا نفهمه من الإشارات الواردة داخل القصة، مثل قول الزوجة في بداية المشاجرة: لن أبقى في هذا البيت ساعة أخرى، مما يوحي بأن الزمن النصي لهذه الأحداث يدور في حدود الساعتين أو أكثر قليلا. هذا هو الزمن النصي. لكن بالنظر إلى طبيعة الأحداث التي تدور في هذه القصة وما فيها من توتر وانفعال وشحن، نحن أمام سجال زوجي ينتهي بحادثة قتل، نحن إذن أمام حالة نفسية مخالفة. الزمن في واقعنا الطبيعي هو له مساحة محددة، الساعة لها مساحة معروفة، اليوم له طول محدد، السنة كذلك، لكن هذا الزمن المحدد الطول يتفاوت طبقا لحالات الناس النفسية. الساعة التي تمر على الرجل السعيد تختلف في طولها ووطأتها عن الساعة التي تمر على المحزون أو المكروب، ومن ثم هنا الزمن النفسي يختلف من شخص إلى آخر ويختلف من قصة إلى أخرى. نحن هنا سنجد أنفسنا أمام زمن نفسي سوداوي قاتم حزين شديد الوطأة جدا على نفوس الشخصيات. فنحن هنا أمام المساء الذي يهبط فوق رؤوس الأشجار فتتحول معه ظلمة الليل إلى ظلمات، المصبحان اليتيمان يسبحان في العتمة المتزايدة فيستحيل لونهما من ثم إلى هذا اللون الغامض بين النور والظلام، ولون غطاء السيارتين المتباعدتين لون رمادي يقع بين الأبيض والأسود. هذا الجو المعتم ومحيطه اللون المغمض يؤشر إلى دلالات، يتحول معها الزمن الطبيعي إلى زمن نفسي يستحيل معه الليل إلى كابوس مزعج يكاد يطبق على أنفاس الجيران حين يقولون لن تنتهي الليلة على خير ولن تمر بسلام، ويكتم على أنفاس الزوجة إلى الحد الذي لا تحتمل فيه البقاء بالبيت ساعة أخرى، لن أبقى في هذا البيت ساعة أخرى، لأن وقع هذه الساعة على النفس وشدة وطأتها لأن وقع هذه الساعة على النفس وشدة وطأتها يبدو وكأنه الدهر، وذلك لأن كل من الليلة والساعة قد وقت فقدتا وظيفتيهما القياسية للوقت واستحالتا إلى أداة لقياس الذبذبات النفسية وخلاجات الوجدانية وواقع الأشياء على النفس. إذن يمكننا هنا أن نتحدث عن زمن النصي. هذا الزمن محدد ومعروف، لكن بالتأكيد إذا حولنا هذا الزمن النصي إلى زمن النفسي فنحن أمام زمن طويل وشديد جدا وشديد الوطأة جدا على نفوس من عاشوا هذه القصة، جيرانا كانوا أو زوجا وزوجة وقع الحادث بينهم. هذا بالنسبة للزمن النفس النصي والنفسي. يمكننا أن ندرس الزمن أيضا من خلال خطياته وسيره في داخل القصة. هل يسير سيرا مستقيما يبدأ من النقطة ألف ليصل إلى النقطة ياء دون تعرجات أو اتجاه إلى الخلف أو الأمام، أم سنجد فيه انكسارات وفجوات ورجوعا إلى الخلف لحكي أحداث وقعت قبل زمن الحكاية أو حتى في داخل هذه الحكاية، أو القفز إلى المستقبل لحكي أحداث لم تقع؟ هذا ما سنجده في قصتنا هذه. سنجد ما يمكن أن نسميه بالفجوات الزمنية، والفجوات هي ثغرات أو حذفات تتمثل في إسقاط فترة من زمن السرد، إما لأنها لا تستأهل الذكر وإما لضعفها الدرامي. وهي والفجوات قد تكون صريحة تقترن بالإشارة إلى الفترة الزمنية المحذوفة، مثل مضت 10 سنوات، مضت 7 سنوات، أو تكون فجوات ضمنية يفهمها القارئ من سير الأحداث في القصة. هناك أيضا إضافة للفجوات هناك الرجع والاستشراف، والرجع عكس الاستشراف. الرجع أو الاسترجاع هي تقنية زمنية أو وسيلة من الوسائل التي يستخدمها الكاتب في تمطيط الزمن، إذ يعود من لحظة الحكي إلى لحظة سابقة ليحكي أحداثا مضت. هذه الأحداث قد تقع خارج إطار الحكاية، يعني تقع في لحظة زمنية تسبق لحظة البدء في الحكاية، أو تقع في لحظة زمنية محصورة بين اللحظة التي توقفت فيها الأحداث في اللحظة الحاضرة واللحظة التي بدأت منها الحكاية. والاسترجاع أو الرجع له أنماط أو له أشكال. هناك الرجع الخارجي الذي نعود فيه إلى حكي أحداث سابقة على زمن الحكاية، هناك الرجع الداخلي الذي نعود فيه إلى حكي أحداث تقع بين لحظتين اللي هي لحظة الحاضرة واللحظة التي بدأت منها الحكاية، وهناك الرجع المختلط الذي يجمع بين هذين النمطين، إذ نعود إلى حكي أحداث سابقة على لحظة البدء في الحكاية ونستمر لنصل إلى الدخول إلى داخل الحكاية. من هذه الأشكال، من أشكال الرجع اللي هو الخارجي، مرة رجل تدخل بحسن نية فاتهمه الزوج ووقع في مصيبة. هنا الشخصية تحكي حدث قبل الوقت أو قبل أحداث الحكاية التي نراها أو أحداث القصة، فهذا رجع خارجي وهو وفي الوقت نفسه رجع موضوعي يتستخدم فيه الشخصية ضمائر الغية. من الرجع الداخلي يمر عابر جديد للشارع، هرع نحوها عابر جديد هذا رجع يعود إلى لحظة واقعة داخل الحكاية، ومن ثم فهو داخلي. الاستباق أو الاستشراف أو التنبؤ أو التوقع، وهذه كلها أسماء لهذا النمط من أنماط التعامل مع الزمن، حيث يترك السارد اللحظة الحاضرة ليقفز إلى لحظة لما تأتي في الحكاية ليحكي لنا شيئا سيقع، أو يقدم لنا توقعه، أو يحكي لنا شيئا سيقع في المستقبل. وهذه أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك الرجع الخارجي الذي يتجاوز النقطة التي تنتهي عندها الحكاية، وهناك الرجع الداخلي الذي يترك اللحظة الحاضرة ليقفز إلى لحظة تالية لكنها تقع في داخل إطار أحداث الحكاية، وهناك أيضا الرجع المختلط الذي يقفز إلى خارج الحكاية عائدا إلى أو يجمع بين النمطين السابقين. من هذه الاستباقات التي تقع خارج المدى الزمني للحكاية الأصلية قوله إحدى الشخصيات: ربما لم نعفى بعد ذلك كله من الاستجواب. هذا القول يتوقع شيئا سيقع بعد أحداث الحكاية، وبالفعل سيصدق توقعها ليحدث الاستجواب. من التوقعات التي تدخل أو الاستباقات الداخلية التي تقع داخل الحكاية قول إحدى الشخصيات: سيقع أذى ولا شك فيه، سنصبح أسرى إجراءات معقدة، ستجيء النجدة عاجلا أو آجلا، إلى آخره من هذه التوقعات. إضافة لهذا الزمن الاسترجاعي والاستشرافي، وإضافة لهذه الفجوات والزمن النفسي والنفسي السابقين، هناك ما يمكن أن نسميه، أو هناك مستوى للزمن يتعالق ويتشابك مع المستويات السابقة يمكن أن نطلق عليه الزمن النحوي. والزمن النحوي يتشكل من الوحدات أو الجمل النحوية التي تتسلسل وتتتابع وفقا لتنوعاتها الزمنية النحوية: الماضي والحاضر والمستقبل. فإذا أخذنا المحاورة الأولى بين الزوجين على سبيل المثال نموذجا للوقوف على حركة هذه الأزمنة وتعايشها، تبين لنا أن هذه الأزمنة النحوية الثلاثة تتحرك جيئة وذهابا في دائرة حلزونية يغيب فيها زمن ويظهر آخر في تبادل وتناوب لا ينقطع. ففي هذه المحاورة تنطلق الأحداث من اللحظة الزمنية الآنية: أنت وحش، أنت مجنونة، ثم ما تلبث أن تستشرف آفاق المستقبل القريب، لن أبقى في هذا البيت ساعة أخرى، نحن هنا نتحدث عن المستقبل، ثم تعود إلى الحاضر مجنونة ومنه إلى الماضي بحثا عن شرعية الاتهام بالجنون ومسوغ له في يد الدليل، وسرعان ما تقفز الأحداث من الماضي إلى المستقبل. مصيرك المحتوم مستشفى الأمراض العقلية، هذا مستقبل. مصير أمك وأخواتك، هذا ماضي. ثم تعود الأحداث إلى الزمن الحاضر، تحطمين تحفة ثمنها 150 جنيها، ومن هذا الحاضر تعاود الأحداث استشراف المستقبل المنظور للمرة الثالثة، فأشعل النار في هذا البيت العفن. بهذا التشابك والتعالق بين مستويات الزمن المختلفة أثريت الحكاية جدا، واغتنت بهذه الأبعاد الأثرية للزمن، وأدت إلى التكثيف الشديد ونقل هذا التوتر والشحن العاطفي الذي كان موجودا عند الزوجين وموجودا عند الجيران، ونقلته إلى نفوس المتلقي. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن التعالق على المستوى الزمني، وانتهينا أيضا من محاضرتنا اليوم. أتمنى أن تكون المحاضرة قد أفادتكم. ألقاكم إن شاء الله تعالى في محاضرة تالية لنكمل معا شرح الوحدة الخامسة. دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.